الفصل الثالث في آداب قراءة القرآن الشريف المطلقة. في آداب القراءة.
من الآداب المهمة لقراءة الكتاب الإلهي الذي يشترك فيه العارف والعامي وتحصل منه النتائج الحسنة ويوجب نورانية القلب والحياة الباطنية التعظيم، وهو موقوف على فهم عظمته ونبالته وجلالته وكبريائه. اعلم أيها العزيز أن عظمة كل كلام وكل كتاب إما بعظمة متكلمه وكاتبه، وإما بعظمة المرسل إليه وحامله، وإما بعظمة حافظه وحارسه، وإما بعظمة شارحه ومبينه، وإما بعظمة وقت إرساله وكيفية إرساله. أما عظمة متكلمه ومنشئه وصاحبه فهو العظيم المطلق الذي جميع أنواع العظمة المتصورة في الملك والملكوت. وأما عظمة رسول الوحي وواسطة الإيصال فهو جبرائيل الأمين والروح الأعظم. وأما عظمة المرسل إليه ومتحمله فهو القلب التقي النقي الأحمدي الأحدي الجمعي المحمدي الذي تجلى له الحق تعالى بجميع الشؤون الذاتية والصفاتية والأسمائية والأفعالية، وهو صاحب النبوة الختمية والولاية المطلقة. وأما حافظه وحارسه فهو ذات الحق جل جلاله، وأما شارحه ومبينه فالذوات المطهرة المعصومون من رسول الله إلى حجة العصر عجل الله فرجه، الذين هم مفاتيح الوجود ومخازن الكبرياء ومعادن الحكمة والوحي وأصول المعارف والعوارف وأصحاب مقام الجمع والتفصيل. وأما وقت الوحي فليلة القدر أعظم الليالي وخير من ألف شهر.
في بيان مقاصد الكتاب الشريف.
اعلم أن هذا الكتاب الشريف كما صرح هو به كتاب الهداية وهادي سلوك الإنسانية ومربي النفوس وشافي الأمراض القلبية ومنير طريق السير إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى لسعة رحمته إلى عباده أنزل هذا الكتاب الشريف من مقام قربه وقدسه وتنزل به على حسب تناسب العوالم حتى وصل إلى هذا العالم الظلماني وسجن الطبيعة، وصار على كسوة الألفاظ وصورة الحروف لاستخلاص المسجونين في سجن الدنيا المظلم وخلاص المغلولين بأغلال الآمال والأماني وإيصالهم من حضيض النفس والضعف والحيوانية إلى أوج الكمال والقوة الإنسانية. وعلى نحو كلي أحد مقاصده المهمة الدعوة إلى معرفة الله وبيان المعارف الإلهية من الشؤون الذاتية والأسمائية والصفاتية والأفعالية، وأكثرها في هذا المقصود هو توحيد الذات والأسماء والأفعال. ومن مقاصده الأخر ومطالبه الدعوة إلى تهذيب النفوس وتطهير البواطن من أرجاس الطبيعة وتحصيل السعادة، وبالجملة كيفية السير والسلوك إلى الله. ومن مقاصد هذه الصحيفة الإلهية قصص الأنبياء والأولياء والحكماء وكيفية تربية الحق إياهم وتربيتهم الخلق. ومن مطالب هذه الصحيفة النورانية أحوال الكفار والجاحدين والمخالفين للحق والحقيقة والمعاندين للأنبياء والأولياء عليهم السلام، وبيان كيفية عواقب أمورهم وكيفية بوارهم وهلاكهم. ومن مطالب القرآن الشريف بيان قوانين ظاهر الشريعة والآداب والسنن الإلهية. ومن مطالب القرآن الشريف أحوال المعاد والبراهين لإثباته وكيفية العذاب والعقاب والجزاء والثواب وتفاصيل الجنة والنار والتعذيب والتنعيم. ومن مطالب هذه الصحيفة الإلهية كيفية الاحتجاجات والبراهين التي أقامتها الذات المقدسة الحق تعالى بنفسه لإثبات المطالب الحقة والمعارف الإلهية.
طريق الاستفادة من القرآن الكريم.
إذا علمت الآن مقاصد هذه الصحيفة الإلهية ومطالبها، فلا بد لك من أن تلفت النظر إلى مطلب مهم يكشف لك بالتوجه إليه طريق الاستفادة من الكتاب الشريف، وتراه كتاب التعليم والإفادة، وترى نفسك مواظبة على التعلم والاستفادة. فهذا الكتاب الشريف الذي هو بشهادة من الله تعالى كتاب الهداية والتعليم ونور طريق سلوك الإنسانية، ينبغي للمفسر أن يعلم المتعلم في كل قصة من قصصه، بل في كل آية من آياته، جهة الاهتداء إلى عالم الغيب وحيثية الهداية إلى طريق السعادة وسلوك طريق المعرفة والإنسانية.
في بيان رفع الموانع والحجب.
من الحجب العظيمة حجاب رؤية النفس، فيرى المتعلم نفسه بواسطة هذا الحجاب مستغنية أو غير محتاجة إلى الاستفادة. ومن الحجب حجاب الآراء الفاسدة والمسالك والمذاهب الباطلة. لقد وردت الآيات الكثيرة الراجعة إلى لقاء الله ومعرفة الله، ووردت روايات كثيرة في هذا الموضوع، فما إن نشأت عقيدة في هذا الميدان من العوام وانتشرت تقول بأن طريق معرفة الله مسدودة بالكلية، حتى قاسوا باب معرفة الله ومشاهدة جماله على باب التفكر في الذات على الوجه الممنوع بل الممتنع. ومن الحجب المانعة من الاستفادة من هذه الصحيفة النورانية الاعتقاد بأنه ليس لأحد حق الاستفادة من القرآن الشريف إلا بما كتبه المفسرون أو فهموه. وقد اشتبه على الناس التفكر والتدبر في الآيات الشريفة بالتفسير بالرأي الممنوع. ومن الحجب المانعة من فهم القرآن الشريف ومن الاستفادة من معارف هذا الكتاب السماوي ومواعظه حجاب المعاصي والكدرات الحاصلة من الطغيان والعصيان بالنسبة إلى ساحة رب العالمين المقدسة، فتحجب القلب عن إدراك الحقائق. ومن الحجب الغليظة التي هي ستر صفيق بيننا وبين معارف القرآن ومواعظه حجاب حب الدنيا، فيصرف القلب بواسطته تمام همته في الدنيا، وتكون وجهة القلب تماما إلى الدنيا، ويغفل القلب بواسطة هذه المحبة عن ذكر الله.
في التفكر.
من آداب قراءة القرآن حضور القلب، وقد ذكرناه في الآداب المطلقة للعبادات في هذه الرسالة ولا يجب إعادته. ومن الآداب المهمة لها التفكر، والمقصود بالتفكر أن يعي من الآيات الشريفة المقصد والمقصود. وقد كثرت الدعوة إلى التفكر وتمجيده وتحسينه في القرآن الشريف. قال تعالى:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون.
وفي هذه الآية مدح عظيم للتفكر، لأن غاية إنزال الكتاب العظيم السماوي والصحيفة العظيمة النورانية قد جعلت احتمال التفكر.
في التطبيق،
من الآداب المهمة لقراءة القرآن التي تنيل الإنسان نتائج كثيرة التطبيق، وكيفيته أنه حينما يتفكر في كل آية من الآيات الشريفة يطبق مفادها في حاله ويرفع نقصانه بواسطة هذا التطبيق ويشفي أمراضه به. ونتفكر في هذه القضية الشريفة ونرى ما هو السبب لمزية آدم وأفضليته على الملائكة، فنتصف نحن أيضا بمقدار الطاقة بذاك السبب، فنرى أن سبب التفضيل هو تعليم الأسماء كما قال تعالى:
وعلم آدم الأسماء كلها.
والمرتبة العالية من تعليم الأسماء هو التحقق بمقام أسماء الله. الإنسان يستطيع أن يكون مظهرا لأسماء الله والآية الكبرى الإلهية بالارتياضات القلبية، وأن يكون وجوده وجودا ربانيا، ويكون المتصرف في مملكته يدا للجمال والجلال الإلهي. وبالجملة، من أراد أن يأخذ من القرآن الشريف الحظ الوافر والنصيب الكافي فلا بد له من أن يطبق كل آية شريفة من الآيات على حالات نفسه حتى يستفيد استفادة كاملة.
في آداب القراءة في الصلاة خاصة،
اعلم أن للقراءة في هذا السفر الروحاني والمعراج الإلهي مراتب ومدارج، نكتفي ببعضها حسب ما يناسب هذه الرسالة. المرتبة الأولى: ألا يشتغل القارئ إلا بتجويد القراءة وتحسين العبارة، وهذه الطائفة داخلة في الصلاة بحسب الصورة، ولكنهم بحسب الباطن والحقيقة مشغولون بالدنيا ومآربها والشهوات الدنيوية، ويتفق أحياناً أن قلوبهم أيضاً مشغولة بالتفكر في تصحيح صورة الصلاة، ففي هذه الصورة قد دخلوا في صورة الصلاة بحسب القلب واللسان، وهذه الصورة منهم مقبولة ومرضية. المرتبة الثانية: هم الذين لا يقتنعون بهذا الحد، بل يرون الصلاة وسيلة لتذكر الحق، ويعدون القراءة تحميدا وثناء على الحق. وبالجملة، من عود نفسه قراءة الآيات والأسماء الإلهية من كتاب التكوين والتدوين الإلهي يصور قلبه بالتدريج على الصورة الذكرية والآياتية، ويتحقق باطن الذات بذكر الله واسم الله وآيات الله.
في بعض آداب الاستعاذة،
من الآداب المهمة للقراءة وخصوصا القراءة في الصلاة التي هي السفر الروحاني إلى الله والمعراج الحقيقي ومرقاة وصول أهل الله، الاستعاذة من الشيطان الرجيم الذي هو شوكة في طريق المعرفة ومانع السير والسلوك إلى الله. ولو كنا مستعيذين من شر هذا الخبيث بالذات المقدسة للحق تعالى، وهو الفياض المطلق وصاحب الرحمة الواسعة والقدرة الكاملة والعلم المحيط والكرم البسيط، لأعاذنا الله ولصلح إيماننا وأخلاقنا وأعمالنا. فيجب أن نفهم أن التأخر عن هذا السير الملكوتي والسلوك الإلهي مهما كان فهو بواسطة إغواء الشيطان والوقوع تحت السلطنة الشيطانية من قصور أنفسنا أو من تقصيرنا، حيث لم نقم بآدابه المعنوية وشرائطه القلبية. فمن مهمات آداب الاستعاذة الخلوص. الخلوص الذي يوجب الخروج من تحت السلطنة الشيطانية هو خلوص هوية الروح وباطن القلب لله تعالى، وهذا المقام من أعز مقامات الأولياء وأخص مدارج الأصفياء. ونحن أيضا إن تذكرنا هذه المقامات التي هي في الحقيقة مقام الكمل، فليس من جهة أن لنا فيها حظا أو أن نمد إليها عين الطمع، بل من جهة أننا لا نجوز إنكار المقامات، ونرى ذكر الأولياء ومقاماتهم دخيلا في تصفية القلوب وتخليصها وتعميرها. ومن الآداب وشرائط الاستعاذة التي ذكرناها في أول الفصل الإيمان، وهو غير العلم. فالمؤمنون الذين يتصرف ويتولى الحق تعالى في ظاهرهم وباطنهم وسرهم وعلانيتهم، خالصون من تصرفات الشيطان وداخلون في سلطان الرحمن. كما أن من آداب الاستعاذة التوكل، وهو تفويض الأمور إلى الحق الذي يحصل من إيمان القلب بالتوحيد الفعلي. فإذا لم يرى العبد السالك مفزعا وملاذا غير الحق تعالى، وعلم أن التصرف في الأمور منحصر في الذات المقدسة، تحصل في القلب حالة الانقطاع والالتجاء والتوكل، وتصير استعاذته حقيقية.
في أركان الاستعاذة،
وهي أربعة: الأول المستعيذ، الثاني المستعاذ منه، الثالث المستعاذ به، الرابع المستعاذ لأجله. في المستعيذ، وهو الحقيقة الإنسانية من أول منزل السلوك إلى الله إلى منتهى النهاية للفناء الذاتي. وإذا تم الفناء المطلق هلك الشيطان وتمت الاستعاذة. في المستعاذ منه، وهو إبليس والشيطان الرجيم الذي يمنع الإنسان بحبائله المتنوعة من الوصول إلى المقصد. وبالجملة، ما كان في هذا السلوك الإلهي والسير إلى الله مانعا من السير وشوكا في الطريق فهو الشيطان، أو مظاهره التي أعمالها أيضا عمل الشيطان. ما منعك عن الحق وحجبك عن جمال المحبوب الجميل فهو شيطانك، سواء أكان في صورة الإنسان أم الجن. في المستعاذ به، إن الاستعاذة تختص بالسالك في مراتب السلوك، فتختلف الاستعاذة والمستعيذ والمستعاذ منه والمستعاذ به على حسب مقامات السائرين ومدارجهم ومنازل سالكي الحقيقة. واعلم أن الاستعاذة باسم الله لجامعيته تناسب جميع المقامات، وهي في الحقيقة الاستعاذة المطلقة، وسائر الاستعاذات استعاذات مقيدة. في المستعاذ له، يعني غاية الاستعاذة، فالسالك غايته الحقيقية في كل مقام حصول الكمال والسعادة بالذات. وحيث إن مع السعادات والكمالات في كل مقام شيطانها، هو لها قرين وحبالة من حبائله مانعة للحصول، فلا بد للسالك من أن يستعيذ بالحق تعالى من ذلك الشيطان وشروره.
في بعض آداب التسمية،
اعلم جعلنا الله وإياك من المتسمين بسمات الله أن الدخول في منزل التسمية لا يتيسر للسالك إلا بعد الدخول في منزل الاستعاذة واستيفاء حظوظ ذلك المنزل. فأول تسمية السالك عبارة عن الاتصاف بالسمات الإلهية وعلاماتها، ثم يترقى في هذه المرتبة ويصل بنفسه إلى مقام الإسمية. وأما للمتوسطين أمثالنا الناقصين، فالأدب أن نسم القلب بسمة العبودية ونكويها عند التسمية، ونعلن القلب من سمات الله والعلامات الإلهية. وبالجملة، إذا أراد السالك أن تكون تسميته حقيقية، فلا بد له من أن يوصل مراحم الحق تعالى إلى قلبه، ويتحقق بالرحمة الرحمانية والرحيمية. وعلامة حصول نموذج منها في القلب أنه ينظر إلى عباد الله بنظر العناية والتلطف.